بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني حرملة بن يحيى السجيدي، أخبرني يونس عن ابن شهاب أن مسعود بن الربيع الأنصاري حدث أن عثمان بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، وإذا سالت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، ووجدت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الحديث تقدم في كتاب الإيمان عند الإمام مسلم برقم 33، ولذا الرقم الثاني في الحديث عندنا لا يتطابق مع الذي قبله، وتكرار هذا الرقم إشارة إلى أن هذا الحديث قد تكرر في الصحيح، مع التنويه والتنبيه على أن أخطاء كثيرة وقعت في ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي في صحيحه، والكتاب ما زال يحتاج إلى ترقيم جديد. حديث مضى من طريقين، عن ثابت البناني، عن أنس، عن محمود بن الربيع، عن عثمان بن مالك. ومن لطائف إسناده أن ثلاثة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كل منهم يروي عن الآخر: أنس ومحمود بن الربيع وعثمان بن مالك، كلهم من الصحابة. وثبت أيضا هذا الحديث خارج الصحيحين من حديث أنس عن عثمان، فلعل أنسا رضي الله تعالى عنه كان قد بلغه عن عثمان بواسطة محمود بن الربيع، ثم لقي أنسا فأخذه عنه مباشرة دون ابن الربيع. أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عثمان بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار. الحديث من صحابي بالصيغة التي معنا؟ صحابي هذا الحديث من؟ هل هو محمود بن الربيع أم عثمان بن مالك؟ الظاهر من هذا الحديث إذ رواه محمود بالأنأنة ولم يروه بالعنعنة. قال محمود بن الربيع أن عثمان بن مالك، ولم يقل عن عثمان بن مالك. لو قال عن عثمان لكان صحابي الحديث عثمان، ولكنه قال محمود بن الربيع أن عثمان بن مالك، وهذا يؤكد أن صحابي الحديث محمود بن الربيع. وحيث بلغ بنا المقام قال مسلم قال عثمان، فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق إلى آخره. فالظاهر ما معنا أن أول الحديث لمحمود بن الربيع، والقسم الثاني من الحديث لعثمان بن مالك، إلا أن يكون محمود قد أعاد ذكر عثمان بالأنأنة، لكنه قال عثمان، وقال وعن، قال هي أقرب للعنعنة من الأنأنة، ولذا القسم الأول من الحديث حديث محمود بن الربيع، والقسم الثاني من الحديث حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنهما. أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شهد بدرا من الأنصار، عتبان من بني سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج، فهو خزرجي من بني سالم بن عمرو بن عوف الخزرجي. وهذا التعريف الذي فيه تطويل من عادة الإمام الزهري، والإمام الزهري إدراج كثير في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله عناية فائقة بسرد الأحداث والتعريف بأصحابها. هذه عادة مضطردة من حديث الزهري، وناظر بتمعن وتأمل في الفصل للوصف فيما أدرج من النقل للخطيب البغدادي يجد أن الإدراج كثير في حديث الزهري. فقوله وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، الظاهر أن هذا من صنيع الراوي عن محمود بن الربيع وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري. ومدار الحديث في الطرق التي تأتي، والباقي طريقان، وكذلك في المواطن الكثيرة التي تبلغ نحو العشرة عند البخاري في صحيحه، وسيأتي ذكر تبويبات البخاري على الحديث إن شاء الله، كلها من طريق الإمام الزهري عن محمود بن الربيع. أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أي عتبان أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري. هنا الرواية يقول محمود الربيع إنه أي عتبان أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية الماضية عند مسلم برقم 33 في كتاب الإيمان أنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يأتيه. هناك في مسلم في الرواية الأولى أن عتبان بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه، وفي هذه الرواية أنه بنفسه، هذا هو الرواية، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ترى أي الأمرين الأصوب؟ أي الأمرين الأصوب؟ أنه بعث وراءه أم أنه أتاه؟ نحتاج إلى قرينة. في رواية عند الإمام الطبراني في الكبير فيها أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيتني أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة لو أتيتني يا رسول الله، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت. يكشف هذه الرواية، تفيد أنه حضر الجمعة مع رسول الله، فكان الناس في المدينة لا يقيمون الجمعة إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا يبعد أن يكون عتبان قد تخلف عن الجماعة للعذر المذكور في الحديث والذي ذكره هو رضي الله تعالى عنه قبل الجمعة، فأرسل بعث للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه، حتى جاء هو بنفسه فصلى يوم الجمعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له يوم الجمعة: لو أتيتني يا رسول الله. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم له فجاءه يوم السبت، وهذا تأويل مقبول، وعليه لا يقال أن قوله لو أتيتني فيها تجوز، وأنه قد أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فتجوز فقال قلت له لو أتيتني. نقول لا، هو بعث للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأته حتى جاء يوم الجمعة، ولا يجوز له التخلف عن الجمعة، فجاء ليصلي الجمعة فقال هو بنفسه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان قد بعث إليه، فأكد كلام مرسوله للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستجاب له النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة في يوم السبت في اليوم الثاني، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري، أنكرت بصري، كنت أرى وأصبح بصري ليس تحت حولي ولا قوتي ولا يمكن لي أن أحصل منه ما أريد، فأنا أنكر. في رواية مسلم الأولى إنه قد ساء بصري، إنه قد ساء بصري، وهو بمعنى الإنكار. وفي رواية، رواية إسماعيلي، جعل بصري يكل، ومعنى جعل بصري يكل أي جعل بصري يضعف، الكلالة في الضعف. في رواية تأتينا بعد قليل وهي الرواية الثانية في الصحيح، وظاهرها مشكل مع هذه الرواية، قال فيها محمود بن الربيع قال عتبان: إني رجل ضرير، إني رجل ضرير. ولما تأتينا الرواية الثانية نوفق بين قوله إني رجل ضرير وبين قوله قد أنكرت بصري أو ساء بصري أو جعل بصري يسل، كما في جميع باقي الروايات. إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، إني أصلي لقومي، صليت، النبي كان يصلي لهم، وعلي وعثمان في الرواية الصحيح قال توضأ لهم، فقول العبد إني صليت للناس أو إني صليت لقومي بمعنى أنه أمهم لا حرج عليه، أو أنه توضأ وصلى لهم أي ليعلمهم وليبصرهم صفة الوضوء أو صفة الصلاة فلا حرج في ذلك. في رواية الطيالسي في المسند قال رضي الله تعالى عنه: وإني أم قومي. فقوله في هذه الرواية وإني وأنا أصلي لقومي هو معنى رواية الطيالسي، وإني أمه وأنا أصلي لقومي، إيش يعني أصلي لقومي؟ يعني لا يصلي لله يصلي لقومه؟ حاشا، مراد أنا أصلي لقومي أي أصلي لهم إماما، وإني أمهم كما في رواية الطيالسي. وإذا كانت الأمطار سال الوادي، إيش يعني سال الوادي؟ يعني سال الماء في الوادي. وإذا كانت الأمطار سال الوادي أي صفح الوادي وامتلأ بالماء. وفي رواية الطبراني: وإن الأمطار حين تكون يمنعني سيل الوادي، وإن الأمطار حين تكون يمنعني سيل الوادي. فقوله سال الوادي أي الأمطار تأتي فتملأ الوادي فيسيل، تسيل الماء الذي في الوادي. وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، بين بيتي وبين مسجد قومي، في رواية إسماعيلي قال يسيل الوادي الذي بين مسكني وبين مسجد قومي فيحول بيني وبين الصلاة معهم. فيسيل الوادي الذي بين مسكني وبين مسجد قومي فيحول بيني وبين الصلاة معهم. هذه روايات تفصل الحديث. أحسن تفسير القرآن تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة. أحسن تفسير للحديث أو أحسن شرح للحديث أن نشرح الحديث بالروايات الأخرى، نجمع الروايات. فالمقول إن جاء العقل يتوقف يقف. فالروايات جاءت طارة مفصلة وطارة موجزة مختصرة محتملة من تفهم على أكثر وجه. فلما نأتي بالروايات تتضح الصورة. قال وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهما ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي، ولا فأصلي له أن آتي مسجدهم فإيش؟ فأصلي له، معطوفة على آتي، أن آتي أن هذا مصد أن آتي أن آتي مسجدهم. إذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم. يعني الآن هم فقدوا بسبب سيلان الوادي، فقدوا من؟ فقدوا إمامهم، فقدوا إمامهم. فالإمام بسبب أنه أنكر بصره وكل وساء ويحتاج إلى أن يقطع الوادي فيخاف على نفسه، ولذا بوب الإمام ابن حبان على هذا الحديث بقوله باب ذكر العذر السادس، وهو خوف الإنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجد. متى خاف الإنسان على نفسه؟ إن مشى للمسجد من سيل، أي خوف أي عذر. أخواننا في فلسطين إن خشوا العدو قصف العدو صلى الله ننجيهم ونحفظهم بحفظه، فلهم أن يتخلفوا عن جماعة. قال باب ذكر العذر الثالث، وهو خوف الإنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجد. فخاشي على نفسه بسيران الوادي وبكبر سنه، وفي رواية الظلمة كما عند البخاري وتأتينا بعد حين، ظلمة وسيل وادي وكبير ويبكر بصره فيخشى على نفسه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال وددت أنك يا رسول الله تأتي ستصلي في مصلى فأتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. هذه إن شاء الله لإيش؟ التعليق، يعني سأفعل إن الله يستر. أما أن الله أطلع نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أنه أن ذلك كائن لا محالة، فقال إن شاء الله من باب التبريك. الأمران محتملان، ويطلق إن شاء الله على العزم ويقولها الإنسان من باب التبرك، أو في الإيمان يقول إن شاء الله من باب خوف العاقبة. ولذا قال غير واحد من أمة السلف من قال أنا مؤمن إن شاء الله فقد برئ من الإرجاء، أن يخشى على نفسه. والمرجئ عنده الإيمان تصديق محض، فلا يخشى على نفسه من معصية. أما الذي يقول إن شاء الله يخشى على نفسه أن يكون قد خسر عمله فأدخل العمل في الإيمان، ومن فعل ذلك فقد برئ من الإرجاء. قال سأفعل إن شاء الله. الموعد متى كان؟ بعد صلاة الجمعة. متى وفى النبي؟ قال سأفعل إن شاء الله بعد صلاة الجمعة. متى وفى النبي صلى الله عليه وسلم؟ في نهار السبت، في ضحى السبت. وفي هذا إشارة إلى إيش؟ إلى أن يتعجل الإنسان بالوفاء بوعده. يحدثني أخ أمريكي تزوج في أمريكا، يقول ولدي يطلب مني بعض الأشياء فأقول له إن شاء الله إن شاء الله، قال ففي يوم من الأيام يطلب مني أقول له إن شاء الله، قال ما أريد إن شاء الله. صارت إن شاء الله هذه دلالة على عدم الفعل، تقول إن شاء الله أنا لا أريد أفعل. فبدلا من أن تذكر من باب التبرك تتبرك بذكر الله جل في علاه، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، من باب التبرك وليس من باب أن تتخلص وتتملص من المواعيد. أتدرون إخواني والحال كلنا أحدنا واحد، صلى الله عليه وسلم والعافية لنا ولكم، أتدرون إيش أفت المشايخ؟ إيش أفت المشايخ؟ توسع في التأويل في الكلام. أفت المشايخ بتوسع في الكلام، في التأويل في الكلام. مشايخ دقيقين كلامهم ما شاء الله تجده يتوسع. لا يجوز لك أن توهم رجل أنك أعطيته موعد عشان تتخلص، قول إن شاء الله. قلت إن شاء الله قلها تعليقا، قلها تحقيقا ولا تقلها تعليقا، قل إن شاء الله من باب التبرك وأنت متأكد أنك ستفعل، وإذا كنت لا تريد أن تفعل فقل لا أريد أن أفعل، كن واضح صريح. ها هنا انتهى حديث محمود بن ربيع. نتمم الآن حديث الباقي نسمع.
قال إسلام: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت إلى ناحية من البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على قدير صنعناه له. قال: فسام رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد.
يكفينا إلى هنا حتى لا يقول من المقام. بدأ الحديث كما ذكرنا حديث عتبان، وفرغنا من حديث مالك بن الربيع، إلا أن يكون مالك بن الربيع يعني ذكر قال مالك قال عتبان تتم القصة السابقة وألحق هذه القصة بالذي التي قبلها، فيكون الكلام موصولا من حديث محمود بن الربيع. والعادة في من يطرف هذه الأحاديث من أصحاب الصحيحين كالحميدي في جمع بين الصحيحين والمزي في كفة الأشراف يذكر الحديث في المسندين، يذكر هنا ويثيل على ذاك ويذكر هناك ويثيل على هنا، لأن الأمر محتمل. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهر. الغدو الذهاب في أول الليل في أول النهر. في رواية فيها زيادة عند الإسماعيلي وهي جميلة تؤكد صحة رواية الطبراني فيها: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغد حين ارتفع النهر. زاد لفظة بالغد، فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق بالغد حين ارتفع النهر. من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ظهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء هو مع أبي بكر فقط، لكن سائر الروايات منها ما يؤكد هذا ومنها ما ينفيه. ننظر. قال: فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له. في مثل هذه الصورة أسقط أبا بكر. هو أذن لمن؟ أذن للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، لأن من معه؟ قال: فاستأذن. يقول عتبان: فاستأذن. استأذن في إيش الآن؟ في الدخول. النبي صلى الله عليه وسلم به جاي، لما جاء على عثمان؟ ليصلي. الوعد أنه يصلي في مكان في بيته يتخذه مصلى. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل، حتى يشير إليه المكان، وجاء هو وأبو بكر، قال فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له. في رواية عند الأوزاعي عن الزهري، وهي الرواية الآتية في الصحيح، ولكن مسلم لم يسق سائر ألفاظها وإنما ساق طرفا منها. في رواية الأوزاعي عن الزهري عن ابن شهاب قال فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت لهما. فالإذن كان لأبي بكر وإيش للنبي أبي بكر. في رواية ثالث عن أنس، الرواية الأولى عند مسلم، فيها أتاني ومن شاء من أصحابه، يقول عفان أتاني النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء من أصحابه، فالظاهر في قوله ومن شاء أكثر من أبي بكر. في رواية عند الطبراني أتاني ونفر من أصحابه، وفي رواية عنده أيضا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، زاد وعمر. والغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ترك المدينة وخرج غالبا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ومعه أبو بكر وعمر، هذا كثير. فكان أبو بكر وعمر وزيرا بمثابة الوزيرين للنبي صلى الله عليه وسلم، كان دائما معه صلى الله عليه وسلم، رضي الله تعالى عنهما، ولعن الله من يبغضهما ولعن الله من يقدح ومن يتكلم فيهما لعن متتاليا كثيرا إلى يوم الدين. فالاستئذان كان للنبي ولمن معه، ولكن في هذه الرواية فأذنت له كان المراد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه تبع له. وفي هذا إشارة إلى أن القائد في عقل إثبات بن مالك أن التبرك بالصلاة كان خاصا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فأذنت له، أنا أريد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي جاء معه أنا وسهلا، لكن أنا أريده هو صلى الله عليه وسلم، فالصلاة أنا أريده هو الذي يصلي. ولذا مذهب أهل السنة أن التبرك لا يكون بصلاة الصالحين في المكان، كما قال الشافعي الإمام النووي، التبرك لا يكون إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم تبرك به، الشيء الذي مس جسده من ثوب أو عمامة يتبرك به، الشيء الذي انفصل عن بدنه وكان طاهرا يتبرك به، النخام والشعر والعرق يتبرك به. وقع خلاف الكلام كثير في بول النبي صلى الله عليه وسلم وفي دم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يتبرك بغيره. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، والمراد أطالة، والإذن له إذن لمن معه، لكن مبتغى أتباع أصالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يجلس حتى دخل البيت. في رواية البخاري فلم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل البيت. العبارة مشكلة، والأوضح منها والأصرح والأبين في الدلالة على المعنى رواية الطيالسي، وفيها فلما دخل فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك، وفي رواية البخاري أين تحب أن أصلي في بيتك، أن أصلي من بيتك أو أن أصلي في بيتك، والروايتان صحيحتان والمعنى متقارب. أين تحب أن أصلي في بيتك أو أن أصلي من بيتك؟ قال عتبان فأشرت إلى ناحية من بيتي، أراد أن يتبرك بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيجعله مصلى. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر. النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخل مباشرة إيش قال؟ أي تحب أن أصلي، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بوعده على عجلة كتبان طلب من النبي أن يأتي لبيته وصلي فيه. في الحديث الآتي معنا الحديث الذي على إثر هذا الحديث في أول الباب القادم، مليكة جدت أنس بن مالك دعت النبي للطعام صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن تناول النبي الطعام طلبت منه أن يصلي في بيتها تبرك به. فالنبي في ذاك الحديث جلس ثم صلى بعد أن تناول الطعام. في هذا الحديث لم يرد الحديث أن النبي سلم عليه أذن ثم دخل، والظاهر أن الإذن سبقه سلام، والظاهر أنه كان خاص بإتبان بن مالك بعد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجلس بعد، وقال لإتبان وقد الظاهر أنه ألقى عليه السلام عند أول لقياه: أين أصلي لك؟ قال: فقام الرسول صلى الله عليه وسلم في المكان فكبر، فقمنا وراءه، فقمنا وراءه. كان إيش الأول؟ أبو نبي صلى الله عليه وسلم جاء ومين؟ أبو بكر. فقمنا، أؤكد رواية جاء في نفر من أصحابه، رواية الطبراني، فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. وهذا يصحح الرواية صلاة الليل والنهار، جالس والنهار مثنى مثنى، أصل في صلاة النهار أن تكون مثنى مثنى، النبي يصلي تطوعا، الوقت ليس وقت فريضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى في وقت الغداء في أول النهار، قال: فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خريز صنعناه له، حبسناه يعني منعناه من الخروج، لكن ما كان قد أخبروه، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعي للطعام. لو كان النبي دعي للطعام لجلس يأكل ثم قام فصلى كما حصل مع مليكة، لكن النبي طلب منه أن يأتي فصلي فلم يجلس حتى سلم ومباشر قال: أين أصلي لكم؟ بالآخر. وإذا الإمام البخاري بوب على هذا الحديث تبويبات، وأنا أفصل في الحديث حتى نفهم تبويبات الإمام البخاري الآتية. بوب الإمام البخاري على هذا الحديث تبويبات دقيقة رائعة لا يمكن أن تصدر إلا ممن كان فطنا حاذقا فقيها إماما. قال: فتاب رجال من أهل الدار، تاب رجال من أهل الدار أي اجتمعوا بعد تفرقه. فالمثابة مجتمع الناس بعد التفرق. فتاب رجال من أهل الدار، المراد بأهل الدار أهل المحلة، العرب قديما كانوا كل عشيرة معنا. ولا تنسوا أن إثبان من بني عمرو بن عوف، وبنو عمرو بن عوف هم الذين بنوا المنافقين في مسجدهم مسجد ضرار، وكان مسجد ضرار بالقرب من قباء، يعني هذه الحادثة جرت في قرب قباء في المدينة. فبنوا عمرو بن عوف فساد رجال من أهل الدار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير دور الأنصار بني النجار، خير دور، المراد بالدار أهل المحلة، يعني أهل الحار، القوم الذين يسكنون ويسكنون في هذا المكان. قال: فتاب الرجال من أهل الدار أي بعد أن صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الرجال الذين هم حوالي بيت عمرو، حوالي بيت إثبان، وجلهم سيكونون من بني عمرو بن عوف، حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد. فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ وقع خلاف في ضبط الدخشن يأتينا في الحديث في الطريق الآتي، لأن الطريق الآتي فيه ذكر للدخشن والخلاف فيه. مالك بن الدخشن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ومعن ابن عدي رضي الله تعالى عنهما لتحريق مسجد ضرر. مالك بن الدخشن ومعن ابن عدي بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحريق مسجد ضرار، وكان الظاهر من حاله أنه صحابي حسن الإسلام، لا يبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجل منافق لهدم مسجد ضرار. نأتي للقطعة الثالثة من الحديث.
فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: قالوا الله ورسوله أعلم. قال: فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الفصيل بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سائل وهو من سرافهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك.
الحديث: فقال بعضهم، وقع عند ابن عبد البر التصريح بأن القائل عتبان صاحب الدعوة صاحب البيت، قال عتبان: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال عن مالك ابن الدخشن: من رأى من آخر ظواهر أعمال فغار على الشرع فاتهمه غيرة على الشرع، كما استأذن عمر في حوادث كثيرة أن يقتل بعض الأصحاب مثل ثعلبة بن حاطب في رواية البخاري في كتابته لأهل مكة، حاطب بن بلتح في رواية حاطب بن بلتح في رواية البخاري. فمن كفر غيره تأويلا لا يكفر، لذا عبارة من كفر مسلم فقد كفر ليست بحديث، وعبارة لها فقه ولها معنى وليست على إطلاقها. قال: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخله ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله. في رواية عند ابن عبد البر وإسنادها حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل له ذلك، ألا تراه قد شهد بدرا، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر له أحد من أهل بدر بشيء فيه غمز أو لمس ذكر بدر. هؤلاء السابقون، فخير البشر أهل بدر، وخير الملائكة الملائكة التي قاتلت مع أهل بدر. فأهل بدر لهم ميزة، لهم خصيصة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: وهذه النفسة التي فيها زيادة أليس قد شهد بدرا؟ الظاهر أنها وقعت للبخاري، ولذا استفاد منها التبويب، ويأتينا تبويب البخاري، وضع هذا الحديث في كتاب المغازي واختصر على ما يدل على ذلك. لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. يريد هذا التزكية، تزكية لباطنه، أنه قال لا إله إلا الله صادقا، قالها وهو يريد بقوله هذه المقولة لا إله إلا الله. قالوا الله ورسوله أعلم. قال عتبان موضحا مبينا مفسرا سبب قوله ذلك منافق، قال فإنما نرى وجهه، أي فإنما نرى توجهه وميله وتعلقه، فإنما نرى وجهه أي توجهه، فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين، يعني يكثر من الجلوس مع المنافق. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. في رواية مسلم الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو فتطعمه. إيش يعني فيدخل النار أو فتطعمه؟ يعني المؤمن الذي يقول لا إله إلا الله لا يمكن أن تأكل النار سائر بدنه، يمكن أن يعذب وأن تأخذه النار إلى شيء من بدنه. ومضى معنا روايات كثيرة ذكرناها عند شرح هذا الحديث، مفادها أن النار لا تأكل من المسلم أماكن سجوده. فنحن إن شاء الله وإياكم بعضنا بيقين معتوق من النار، الكفين والركبتين ومقدم القدمين والجبهة والأنف إن شاء الله لا تنسى النار، لكن أرجو الله عز وجل أن يعتقنا جميعا من النار وألا ندخل النار أبدا. وأما الورود فمعنى القرب، فهذه لا يجب منها أحد، فلما ورد أننا مدين اقترب منها. قال ابن شهاب الزهري بالأستاذ السابق ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو سالمي بن سالم بن عمرو بن عوف الخزرجي من خزرج وهو أحد بني سالم وهو من ثراتهم، يقول فلان السري السري أو السري السري يعني من كان قدره رفيعا المرتفع القدر، صار الرجل يسرو إذا كان رفيع القدر، وأصله من السراء وهي أرفع مكان في الدابة. قال وهو من سراتهم أي من رفعائه من المقدمين من رؤوس من وجهاء بني سالم بن عمرو بن عوف بن الخزرج، وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. يعني المراد أن الفصيح بن محمد سمع هذا الحديث، إما أنه سمعه من الحصين فيكون قد تابع محمود، إما أن يكون الحصين سمع الحديث من عجلان فيكون قد تابع الربيع، وإما أن يكون قد سمعه من غيره، يكون قد سمع هذا الحديث من غير عجلان حتى يصدق محمود بن الربيع. ولا يوجد في الصحيح للحصين بن محمد إلا هذا الحديث، ولم يروي عن الحصين بن محمد الأنصاري من بني سالم أحد إلا الزهري، فهو غير معروف بالرواية، رجل من الصغار مقدمين الوجهاء لم يكن الحديث. لكن محمد بن شهاب لما سمع ابن شهاب الزهري لما سمع الحديث، والظاهر أن الحديث حصل فيه أخذ ورد، مما جعله أو اضطره أن يسأل غير من سمعه وسمع محمود بن الربيع، فسأل رجلا من بني قوم عتبان بن الربيع من بني هذا، ذهب لواحد وجيه مثل هذا الحدث لا يخفى عليه، فصدق محمود بن الربيع هو ليس الصحابي، فإما أن يكون قد سمعه من عجلان حتى يصدقه، وإما أن يكون قد سمعه من ناس آخرين صدقوا فيه إثبات. قال فصدقه بذلك. نأتي للرواية الثانية وفيها بعض الفوائد، نقف عندها إن شاء الله، نقف عند بعض الفوائد في الرواية الثانية نسمع. قبل ما نبدأ نأتي برواية البخاري أو نختم البخاري بعد أن نسمع الروايات. نأتي الرواية الثانية ثم نذكر رواية البخاري إن شاء الله الحديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الغزار قال أخبرنا معمر عن الزبير قال حدثني محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث يونس غير أنه قال: فقال رجل: أين مالك بن الدخشن أو الدخيشن؟ وزاد في الحديث قال محمود: فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري فقال: ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت. قال: فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله. قال: فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام قومه، فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. قال الزهري: ثم نزلت بعد ذلك فوائد وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر.
حديث هذا يفيدنا أشياء. من صحابي هذا الحديث؟ محمود بن ربيع عن عتبان، فصحابيه عتبان. محمود بن الربيع، يقول الزهري: حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال: أتيت رسول الله، أيضا أتيت، هو الذي أتى. وسبق معنا أنه أتى وبعث وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث يونس. من يونس؟ قال: فساق الحديث بمعنى حديث يونس. من يونس؟ يونس المذكور في الحديث الطريق السابق. أين يلتقي هذا الإسناد مع الإسناد الذي قبله؟ في ابن شهاب. لكن هنا قال يونس ابن شهاب، ومعمر قال هنا الزبري، وهو هو. ومن عجيب ما حضرت من مناقشات رسالة الدكتوراه في قسم الحديث في التخريج، يقول صاحب الرسالة: وقد تابع ابن شهاب جماعة، أولا الزهري، ثانيا وبدأ يسرد ابن مسلم، يطلق ابن مسلم، وهذا خلل كبير. فهناك يونس روى عن ابن شهاب، وهنا معمر روى عن الزهري. فلما ساق مسلم طريق معمر عن الزهري فمن دقته المتناهية أنه بدأ يقارن لفظ معمر بلفظ الراوي الآخر الذي شارك معمرا في الرواية عن الزهري، فقال: وساق الحديث بمعنى حديث يونس. فمسلم يقدم أنظف وأسلف وأوضح الطرق، يجعلها أصل، ويبدأ يرد الرواية الأخرى لها، غير أنه قال. فقال رجل، الرجل اللي قاله عتبان في رواية عبد البر، فقال رجل: أين مالك بن الدخشن أو أين مالك بن الدخيشن؟ يعني إما بالتكبير وإما بالتصغير، هذا قولان اسمين، الدخشن ابن الدخشن أو ابن الدخيشن. في عند الطبراني في الجزء 18 رواية 50 أسند على إثر الحديث عن أحمد بن صالح الجزر قال: الصواب الدخشم بالنون. وهذه رواية مسلم في الموطن الأول، وهي أيضا رواية الطيالسي ورواية النسائي في عمل يوم الليلة. فالصواب مالك بن الدخشم بالميم، والراوي الظاهر أنه ما كان يعرف هذا الرجل جيدا فلم يضبط اسم أبيه، يعني معرفته به وإن كان ساكنا جاره وقريبا منه وقد يكون من أطراف العائلة ويحتاج النظر في سنة في نسبه وفاتني أن أنظر في نسبه، ظهر لم يكن يعرفه جيدا، فمرة قال الدخشم، مرة قال الدخشم، قال الدخيشن، أو قال الدخشم الدخيشن، ثم حقق أحمد بن صالح وهو من أئمة الجرح والتعديل حقق القول في اسمه فثبت له أنه ابن الدخشم، ولكن رواية مسلم والنسائي والطيالسي تؤكد أنه قال أيضا القائل اتباعه، قال وزاد في الحديث، قال محمود، قال وزاد في الحديث، من الزائد؟ من الزائد؟ تفضل، من؟ معمر، يعني وزاد معمر عن ابن شهاب أو عن الزهري، زاد معمر عن الزهري في الحديث، قال محمود فحدثت بهذا الحديث نفرا. هو الآن ممن سمع محمود الحديث من عثمان، فأخذه وبدأ ينشره، فكان في مجلس وقد فارق عثمان بل غادر المدينة. في الرواية الأولى عن مسلم يقول فلما قدمت المدينة لقيت عثمان فقلت حديث بلغني عنك. فمحمود بن الربيع مشى للبصرة، ترك المدينة، ولكنه حصل معه أنه حدث بهذا الحديث نفرا، ومن بين هؤلاء النفر أبو أيوب الأنصاري. ما اسمه أبو أيوب؟ من يعرف اسم أبو أيوب الأنصاري؟ أحد؟ ما اسمه أبو أيوب الأنصاري؟ خالد بن زيد. يقول فقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت. بعض من يتعلق بنقد المتن يقول هذه إشارات من أنس في نقد المتن، يعني استعظم أن يكون واحد يقول لا إله إلا الله والنار لا تأكله، وقد بلغ أنس حديث الجهنميين وحديث الشفاعة وحديث، فاستعظم فنقد الحديث من متن. من يتوسع في نقد الحديث بالمتن يتعلق بمثل هذه الحوادث. واعلم أنه لا يوجد علة في نقد أنه لا يوجد علة في متن منتقد إلا وينبغي أن تعلق الجناية براو، فحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقول لغوا أو حشوا أو كلاما فيه تعارض أو تناقض. فإذا نقد المتن لابد أن نعلق النقد الموجود في المتن بإيش؟ براوي من الرواة. إذا نرى نجد الأئمة الكبار المسلم في التمييز أحيانا يعلقون بعنعنة مثل عنعنة الزهري مثلا، مع أنه في الصحيحين مليء عنعنة الزهري، والزهري وقع منه عنعنات ووقع منه تصريح أنه سمع بعض الأحاديث عنها عن ثقة، ثم وقع التصريح بأن رجل مجهول قد أبلغه في حديث قليل جدا. لكن عند المضايق لابد من تعليق الجناية براو إن كان في متن شيء. قال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت، قال فحلفت، في إشارة إلى أن الحلف مشروع والحلف تعظيم لله، فلا تتحرج إن أردت أن تؤكد شيئا أن تحلف، لكن لا تكن حلافا، هذه من صفات المنافقين، صفات أهل النار. قال فحلفت إن رجعت إلى عثمان أن أسأله، قال فرجعت إليه، رجع إليه بعد وقت، قال فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب وصر. في رواية البخاري في هذا السياق قال محمود بن الربيع إن عثمان كان يؤم قومه وهو أعمى، هنا قال فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره، قد ذهب بصره وهو إمام قومه. طيب هناك إيش قال؟ ساء بصري، بدأ جعل بصري يكل، أنكرت بصري، وهنا إيش قال؟ أعمى. هل من تعارض؟ الجواب إيش؟ له. هو في ذاك الوقت لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يأتيه كان قد كل بصره، ثم بعد حين لما رجع إليه ليتأكد من الحديث مرة أخرى وجده أعمى قد ذهب، فلا تعارض. فالأحاديث التي فيها التصريح بأن عتبان كان أعمى كان بعد أن غادر أو بعد أن فارق محمود بن الربيع عتبان، ثم رآه بعد فراق، فأول شيء كان قد أساء، قد ساء بصره، قد أنكر بصره، أصبح بصره يكل، وفيما بعد فقد البصر. قال فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام قومه. في هذا دلالة على أن إمامة الأعمى جائزة. وأما من قال أن الأحسن أن البصير يؤم الأعمى مخافة أن يكون الأعمى لا يتجنب النجاسة، ليست لها عبرة. العبرة يؤم القوم أقرأهم. قد سمعت شيخنا رحمه الله يسأل رجل ألفاظ لا ينطق الحروف أحفظ من سليم، رجل لسانه سليم لا علة في نطقه، أيهما الذي يؤم؟ قال النبي نقدم الذي قدمه النبي. قال الشيخ رحمه نقدم الذي قدمه النبي. النبي ايش يقول؟ يوم القوم أقرأه، اللي قدمه النبي نقدمه. أعمى ألفاظ فلاح، يعني هذه ليست من مقدمات الإمامة. قال فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث حدثني كما حدثني أول مرة. في هذا إشارة إلى التثبت، وأن التثبت من صحة الحديث كانت موجودة في زمن الصحابة لكن قبل أن ينتشر الكذب في عصر التابعين، فكانت إن وقعت منهم حوادث تشير لأن بعضهم أنكر الحديث كانوا يتثبتون. والتثبت في الحديث حصل في حوادث وفي أحاديث كثيرة، وغير واحد منها في الصحيحين أو أحدهما. قال الزهري موجها سبب نكرة أبي أيوب الحديث، قال ثم نزلت بعد ذلك فرائض، كان من يقول لا إله إلا الله تحرم عليه النار، هذا قبل أن تفرض الفرائض، فنزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أو نرى أن الأمر قد انتهى إليها، أن الإنسان لا ينجو عند الله حتى يفعلها، فمن استطاع أن يختار فلا يختار. لا تختار بهذه الكلمة فقط وتجلس ولا تعمل، فلا إله إلا الله مفتاح، والمفتاح لا يفتح إلا بأسنان، والأعمال الصالحة هي أسنان المفتاح. نأتي للطريق الثالثة في اختصار، وهي الطريق العزائي عن الزهري. انتهى الوقت؟ سبحان الله. طيب نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نكمل ونذكر في نهاية الطريق الثالثة روايات الإمام البخاري. أسئلة كثيرة فأعتذر لمن لم يجب على سؤاله، واخترت الأسئلة التي تخص حادثة غزة لكثرة السؤال عنها وللحاجة إلى الإجابة عنها، لكن الله عز وجل الآن أحد الإخوة يقول هل يجوز أن نقول على من يقتل في غزة على يد اليهود أنهم شهداء؟ في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. قال ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، ومن مات في الغرق فهو شهيد. فالشهادة شهادة، الشهادة التي ينال بها الشهيد تمام العذر، وما ورد في سائر النصوص من الفضل من مات في المعركة وهو يقاسم لإعلاء كلمة الله مقبلا غير مجبر، ولم يحمل ليتطبب، ولم يأكل ولم يشرب. من مات في سبيل الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل ومن مات في الغرق فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد. لا تفهمش. النوع الأول الذي مات للرفع لإعلاء كلمة الله في المعركة مقبل غير مجبر وسقط في المعركة، هذا لا يكفن، وهذا يبعث يوم القيامة ريف بريف المسك، اللون لون الدم والريف في المسك، وهذا تحرم على الأرض أن تأكله. وأما إن حمل فطبل أو مات وهو هارب أو مات تحت رمل تحت قصر، مات في طاعون، مات في غرق، فهذا شهيد عند الله. فالشهداء أقسام: شهيد دنيا وآخرة. وهذا شهيد دنيا وآخرة من مات لرفع كلمة الله مقبل غير مجبر، لم يحمل لتطبب ولم يأكل ولم يشرب. شهيد دنيا وليس بشهيد آخرة من مات مقاتلا مقبلا غير مجبر، لم يحمل لتطبب، لم يأكل ولم يشرب، ولا اغتساله إلى غيره غير كلمة الله. شهيد آخرة وليس بشهيد دنيا من مات في سبيل الله تحت رجل، من مات في سبيل الله تحت قصر، من مات في سبيل الله بغرق، من مات في سبيل الله بطاعون، من مات في سبيل الله بحرب، من مات في سبيل الله في الولادة، فهذه عند الله شهيدة، لها عند الله يوم القيامة من شهداء هي والأصناف المذكورة. أهل غزة من مات منهم فيما نحسر ولا نزكي أحدا على الله، من قاتل في المعركة فقتل فهو شهيد، ومن هدم بيته أو مات برصاص العدو أو بقذائف العدو، قذائف الدبابات، قذائف أو صواريخ التي تنبعث من الطائرات، وأسأل الله أن يجعل اليهود وعتادهم وسلاحهم رميما، وأن يسلط بعضهم على بعض وأن يصيبهم بالعمى، فهؤلاء الذين ماتوا جراء هذا القصر ماتوا في سبيل الله. في مسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ثم قال: ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. فجعل الموت غير القتل، القتل الذي يقاتل ويحارب، والموت الذي يموت رغم نفسه. فالأول شهيد إن كان قتال لوجه الله، فظاهر حاله أنهم يقاتلون بذلك والله حسيبهم فهم شهداء دنيا وآخرة، والآخرون شهداء آخرة، هم عند الله عز وجل من الشهداء. ولا سيما أنه قد ثبت عند النسائي حديث سويد بن مقرن رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. الذي يموت دون بظلم يعتدى عليه بظلم قال فهو شهيد والله تعالى. في هذه الأحداث يقول بعض الإخوة أنه لا يجوز أن تتبرعوا بأموالكم من أهل غزة نصرهم الله، والسبب في زعمهم أن هذه الأموال لا تصل إلى مستحقيها. لماذا سوء الظن بالناس؟ من ساء الظن بالناس ساء خاتمته، ومن أحسن الظن بالناس أحسن الله خاتمته. لا تسيء الظن، الله عز وجل في سورة النور على إثر حاجة الإفك قال: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين وليس المراد الزوجات قطعا، لأننا وجدنا أنبياء طيبين تحتهم زوجات خبيثات. المراد الطيبات الطيبين على التحقيق عند المفسرين الكلمات الطيبات الطيبين، والكلمات الخبيثات الخبيثين. ولذا الله قال عنه في صفات المؤمنين: وهدوا إلى الطيب من القول. فالمؤمن لا يظن إلا خيرا. أنت يا عبد الله إذا أنت قامت في قلبك ببصيرتك وحامى عندك شكوك، أنت لا تقدم، لكن لا تمنع غيرك من أن يقدم. ألست تريد الآجر؟ رجل متصدق على الفقراء بنية فيها بنية فاسدة، أول ما تسعر النار به، ورجل تصدق 3 مرات في 3 ليالي ولم يسل ولا في أي مرة من المرات، والقصة في صحيح البخاري، صدق في الليلة الأولى على مومس فعلم الناس فأصبحوا يضحكون منه، وقال والله يتصدقن، فتصدق في الليلة الثانية على الغني فعلم الناس فأصبحوا يضحكون منه، قال والله يتصدقن، فتصدق في الليلة الثانية على غني، على غني وسارق ومومس في البخاري، فكان الناس يضحكون منه فضحك الله له. لماذا تمنع غيرك؟ لماذا تظن بالناس ظن السوء؟ لا أظن أن رجلا عنده قلب أو ذرة من إيمان تصله أموال لأهل غزة ويستطيع أن يوصلها ولا يفعل. لا أظن أن رجلا في قلبه مثقال ذرة، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما أهل عرفة أهل حي باتوا وفيهم امرئ جائع إلا برئت منهم ذمة الله. فيجب علينا أن نبرأ عن إخواننا فيما نقدر، ولا أقل من الدعاء الصادق، ولا أقل من أن نقدم شيئا من صدقاتنا من أموالنا. والذي يحسن التقديم منا الممرض الدكتور الطبيب يقدم ذلك نفسه، وإذا استطعت أن تقدم هذه الأموال عبر بعض أقاربك بعض ثقات من تعرف إليهم تفعل، والأمور الظاهر، وأرجو الله أن تفرج في القريب العاجل، الظاهر أن هذا الباب يتسع بعد قليل. فهؤلاء الذين يقاتلون سم لا وجود لهم إلا في قاع المحيطات عند اليهود، فقاموا بالذي قاموا حتى يتخلصون من هذا الصمت من الناس، بغض النظر عن أي شيء. لكن هذه محنة فيها منح، ومن أعظم منحها أن لله سنة في التغيير، ومن سنة الله في التغيير أن الله يعلم الناس دروسا. وأهم درس نستفيده لؤم اليهود وحقد اليهود، وأن الغيظ الذي في قلوبنا قد اشتد، وأن محاولات إزالة الغيظ والعيش بسلام مع هؤلاء خرافة وأكذوبة لا تنفع. ولا يمكن أن يشفى غيظ المؤمن على الكفار إلا بالقتال. فأسأل الله عز وجل أن ييسر لهذه الأمة ومن يرفع راية الجهاد. نحن لا ننادي بالفوضى، ولا ننادي أن يمشي واحد على رأسه ويمشي. قد يقول قائل: أليس الجهاد في فلسطين جهاد دفع؟ نقول: لكن الانتقال من ديارنا إلى فلسطين، ولا سيما إلى غزة، ولا سيما أنه لا يدخل إليها إلا بمعابر، هذا الانتقال يحتاج إلى تنظيم، يحتاج إلى ترتيب. ولا نريد أن نكون في مصيبة فنقع في 100 مصيبة. الأمة، أنا أشبه جرح فلسطين بالكأس، فإن كانت الحياة حول هذا الجرح التعب الجرح، وإن لم تكن الحياة حول الجرح فبقي الجرح ينجس. لا نريد أن نجعل في كل بلدة من بلاد المسلمين مصيبة وطامة ومذابح ومجازر، وأن يكور الناس بعواطف فوجاء على ختامهم وأن تقوم الدنيا ولا تقعد. الانتقال للقتال في غزة يحتاج هذا النوع من الانتقال والترتيب عندي وفي فهمي وتقديري من خلال ما قرأت في تفصيلات العلماء وتفعيلاتهم، هو أشبه بجهاد الطلب من جهاد الدفع. من كان هناك فالجهاد عنده جهاد دفع، ومن انتقال من بلد لبلد للمشاركة في الجهاد ما نحتاج إلى جثث وأعداد، نحتاج إلى من عنده عدة، ونحتاج إلى راية شرعية صحيحة للانتقال، ونحتاج إلى إذن أولياء الأمور. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة أي وقاية يقاتل من ورائه. فالتحول يحتاج إلى ثلاثة شروط: الشرط الأول إذن ولي الأمر أو من ينوب عنه. بعض إخواننا يقول: طيب القنوت، أما يحتاج إلى ولي الأمر؟ إخواني القنوت أولياء الأمور فسحوا بالمظاهرات والاعتصامات وفسحوا بالتبرعات، فهذه كلها إشارات وقرائن أقوى من الإذن بالقنوت. ومش مستحيل يسمح بالمظاهرة ويطلب بالتبرع بالدم والتبرع بالمال ثم لا يأذن بأن تدعو في صلاتك. هذه حرفية وظاهرية ما أنظر بها السلطان. ليش ما تقول قال ما في إذن؟ ليش ما في إذن؟ لكن حاصل، فلا أقل من أن ندعو، وأن ندعو بصدق وانتصار قلب. ولكن كما ذكرت لكم في المرة الماضية، النصر له مقدمات، والله يهيئ هذه الأمة لنصر، وبين يدي المهدي مهديون، كما أن بين يدي الدجال دجالية، فالله يهيئ لهذه الأمة. ولكن العلماء الربانيون كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أول ما جاء الستار ببغداد علموا مصيبة الأمة فعالجوها، ثم لما جاءوا في الكرة الثانية كان هم على رأس المجاهدين، وقد جيش شيخ الإسلام الجيوش، ودرس التتار في شبهم، وذهب إلى المماليك إلى حكام زمنه وقال: أنا رجل ملة ولست رجل دولة. فلله سبحانه وتعالى حكم وإصرار، ما السبيل نصف إخواننا في غزة سبق الجمل. هل تجوز صلاة الغائب على الإخوة في غزة؟ عدد كبير من إخواننا من في غزة ذهبوا، بعض القلائد جاءت لبعضهم أصبح هباء منثورا، وبعض الناس فقدوا تحت الرجم، ومن لم يصلى عليه من المسلمين يصلى عليه صلاة الغائب. وبلا شك أن هناك عدد من أهل غزة ماتوا ولم يصلى عليه، وهؤلاء ممن ناسوا في سبيل الله وليسوا ممن قتلوا ممن قاتلوا، هؤلاء أصحاب الشهادة الأخرى وليست شهادة الدنيا والآخرة، شهادة التي تحتاج إلى الصلاة. السؤال الأخير: أخي يقول: هل صحيح أن الشيخ الألباني جاهد في التصديق أو النكبة في جزاك الله خير؟ الشيخ الألباني رحمه الله في 48 ممن جهز نفسه وذهب من سوريا إلى فلسطين، ذهب ليجاهد اليهود وقد أدرك الأقصى في أواخر القتال، الحرب في السبعة في تلك الفترة كان حربا قصيرا في 67 ليس 48، كانت أيام معدودة. حتى لما رجع كان الجيش السعودي قد تاه في الطريق ورجع، فكان دليله وسألوه أسئلة عديدة وكثيرة، وألف شيخنا رحمه الله تعالى في رحلته إلى مع الجيش السعودي ألف كتابا ما زال موجودا، وبعض حفيدات الشيخ اشتغلت منه وكادت أن تنتهي منه. السؤال الأخير: هل يجوز إقامة الليل بصورة جماعية في المسجد للدعاء لأهل غزة؟ الدعاء الانفرادي أخلص وأبعد عن الرياء ولا يجوز الطواف على قيام الليل إلا فيما أذن فيه الشارع. لا يجوز الطواف على قيام الليل إلا فيما أذن فيه الشارع أو يقع قيام الليل دون طواف. وهذه المسألة تأتينا في أول باب القادم، باب صلاة النافلة جماعة، تأتينا الإمام مسلم وتأتينا إن شاء الله مفصلة مفولة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعي درس السبت أبدأ به إن شاء الله أول سبت شهر الثاني، أول سبت في شهر اثنين أبدأ بالدرس السبت بعد الفجر، يعني الدرس القادم السبت القادم بعد غد لا يوجد درس. أول سبت في الشهر الثاني أرجع إلى درس السبت درس الفجر إن شاء الله.